الأصل صحته. نعم، لأن مسلم اشترط الصحة. لو قال لك الحديث في مسند أحمد، قل هو صحيح ولا ضعيف؟ الإمام أحمد ما اشترط الصحة، الإمام مسلم هو قال كل ما كتابي صحيح يعني. لكن الإمام أحمد وأبو داود ما قالوا هذا، قالوا قال إنما قال ذلك البخاري رحمه الله، وقال ذلك مسلم، هم الذين اشترطوا الصحة. البخاري ومسلم هم الذين اشترطوا الصحة. نعم، والحديث الصحيح هو الحديث المتصل بنقل عدد الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. ولا يجوز للمسلم كما هو مشاهد اليوم في عالم ما يسمى بالتواصل الاجتماعي الواتساب أن يرسل لصاحبه حديث لا يعرف هو صحيح ولا ضعيف مجرد أنه أعجبه، لابد يثبت من صحته. فإذا قيل لك ما الدليل على ذلك؟ نعم، قل ما رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن عن أبي قتادة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إياكم وكثرة الحديث عني. نعم، لو سئلت ما الدليل أنه لا يجوز أن أرسل رسالة حديث لمجرد أنه عجبني لا أعرف صحته، ما الدليل ما أرسل حتى أثبت وأسأل؟ دليل ما رواه الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إياكم كثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقول لنا إلا حق أو صدق، من قال علي ما لم أقل فليتبع مقعدا من النار. قوله فلا يقول لنا علي إلا حق أو صدق، هذا يدل على الإنسان ينبغي يثبت من صحة الحديث. الأمر الثاني يثبت من معناه ولا يجاز بأن يفسره تفسيرا لم يسبق إليه. نعم، يثبت من معنى الحديث كما روى ذلك من الفقيه البغدادي بإسناده إلى سفيان قال ليكن معتمدك على الأثر، ليكن معتمدك على الأثر، وخذ من الحديث وخذ من كلام العلماء ما تفهم به الأثر، ما تفسر الحديث بكيفك، لابد ترجع لأهل العلم الراسخين تفسر الحديث فهم أعلم بمعانيه حتى لا تحرف الحديث. لذلك أهل الأهواء طريقتهم في رد السنن إما تضعيف الحديث بغير دليل، وإما تحريف معنى الحديث بما يوافق أهواءهم كما سمعنا في هذا العصر ومن قبل. وحينئذ ونحن في كتاب الصلاة ولا زلنا أذكر نفسي وإخواني المرابطين في بيوتهم طاعة لولي أمر بلدهم أنكم في طاعة وعبادة، وهذه بشرى. والنبي ذكر لنا بالحديث ما يدل على استحباب تبشير المسلم، وأنا أبشركم الآن أنكم في عبادة وطاعة وأنتم ملازمون للبيوت نساء ورجال. نعم، لا يقول قائل ليش النساء، الله قال وقرن في بيوتكم، لأن المرأة أحيانا لها أن تخرج لحاجتها، وهي الآن ترى أن حاجتها مرجوحة طاعة لولي أمرها. نعم، فلذلك هي مأجورة مثل الرجل في بقاعة في بيتها، ولكن تؤجر متى؟ ليس خوفا هي والرجل من أن إذا خرجوا يأخذ مخالفة منع التجول، مخالفة منع التجول، وإنما طاعة للذي أمر الله بلزوم طاعته وولي الأمر، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لمن منكم. فكلما تحدث نفسها بالخروج تذكر الآية أن الله أمرها بطاعة الأمر، فجاءت تجلس فتكون المرأة لها أجران إذا احتسبت، أجر قرارة البيت لأن الله قال وقرن في بيتكن، وأجر لزوم طاعة الأمراء، لها أجران. لكن متى لا تؤجر؟ إذا كانت حاسنة مرغمة ما لها ولا أجر، لكن إذا استحضرت التعبد لله بطاعة للأمر وطاعة الله الذي أمر طاعة ولي الأمر وأمر بقرار المرأة في البيت فإنها تؤجر، وكذا الرجل فينا يؤجر لأجل ذلك. فإذا أضاف للأجر أجر آخر وهو سماع الدروس، فإن عبد الله المبارك رحمه الله لما سئل لو عرفت أنه وفاته غدا أي خاتمة تحب تموت عليها؟ تحب تموت وأنت ساجد؟ تحب تموت وأنت عند قدم أمك تبرها؟ تحب تموت وأنت في الجهاد في الصف الأول؟ يعني أي خاتمة تحب أن تموت عليها؟ قال أحب لو أعرف أن موتي غدا أن أموت وأنا أسمع العلم. فرآه أن أفضل عبادة التفقه في الدين وسماع العلم. ولذلك قال الزهري: ما عبد الله مثل الفقه في الدين. إذا قلت ما الدليل على هذا؟ قلت لك لأن ابن حبان قد خرج في صحيح عن النبي أنه قال: فضل علم خير من فضل عمل. يعني جلوسك في الحلقة هنا أفضل من وجودك بين الحجاج في عرفة. نعم تستمع للعلم، يعني حج النافلة لا شك، فأنت في مقام عظيم. احمد الرحمن الرحيم عليه. وأذكر في كتاب الصلاة الآن، في كتاب الصلاة الآن، نعم أذكر بأن نهتم بأبنائنا في هذه الفترة العصيبة، وتكون راحة لنا بأن ندربهم على الصلاة أحسن مما كان بالأول. ولا ندري لعله جزء من النكبة اللي أصابتنا هذه بسبب إهمالنا لأولادنا في باب الصلاة. قال ابن تيمية: والذي يهمل أهل بيته من أولاده وبناته يعني عن الصلاة، من فعل ذلك من أهل البيوت ابتلاهم الله بالفقر، نسأل الله العافية. طيب وصلنا إلى باب جواز الصلاة من عليه.
نعم شيخنا،
اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ المحدث أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن استمع معنا، كتاب المساجد ومواضع الصلاة. قال النووي رحمه الله: باب جواز الصلاة في النعلين. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا بشر بن المفضل عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال: نعم. وقال: حدثنا أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا عباد بن العوام قال: حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة قال: سألت أنسا بمثله.
نعم، بوب النووي رحمه الله على هذا الحديث الذي في كتاب مسلم في كتاب الصلاة بقوله: باب جواز الصلاة في النعلين. الصلاة في النعلين مستحبة، على خلاف ما يظنه كثير من العامة الذين إذا أرادوا الصلاة خلعوا نعالها. والاسمئزاز من النعال وقت الصلاة وخلعها هو عمل يهود، فهم يكرهون الصلاة بالنعال. لما؟ قال ابن تيمية رحمه الله: يرى اليهود أن مع الأدب مع الله أن تخلع نعليك في وقت الصلاة إليه سبحانه، تشبها بموسى الذي قال الله له لما كان بالوادي المقدس طوى: اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. فصارت اليهود ما تلبس نعالها وتكره أن تلبس النعال وقت صلاته. فحينئذ أمر النبي مخالفته صلى الله عليه وسلم، قال: خالفوا اليهود، صلوا في نعالكم. أمر بمخالفتهم في النعال. لكن هل الأمر بمخالفة اليهود في أمر النعال من جنس الأمر مخالفتهم في إعفاء اللحية؟ لا، إعفاء اللحية أثقل، فإنه قد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشبهوا باليهود، أرخوا اللحى في الشارب. وهذا يدل على تحريم حلق اللحية. طيب، أما في أمر النعال فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلف لبس النعال ليصلي، فكان يصلي إذا كان منتعلا صلى بنعاله ولا يخلعها كاليهود، فدل ذلك على استحباب الصلاة في النعال ليس الوجوب. نعم، فليس كل أمر أو كل ما أمرنا فيه مخالفة أهل الكتاب يكون هذا المخالفة واجبة، فأحيانا تكون واجب مستحبة بحسب الدليل. لكن العامي ما يفتي يقول مو كل شيء حرام متشبه في اليهود، لابد يعرف الدليل. فمثلا خضاب اللحية إذا امتلأت بياضا وشيبا إذا امتلأت اللحية بياضا وشيبا، نعم، فإننا حينئذ المستحب أن نغير هذا الخضاب، أن نغير إيش هذا الخضاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود لا يخضبون فإيش فخالفوه، إن اليهود لا يخضبون فخالفوه، فما خاضب. فلما كان الصحابة ليس كلهم خضبوا تركنا، أو علمنا أن هذا للاستحباب، لأن ما كل الصحابة اختضبوا. أما في اللحية فلم يأتي عن صحابي أنه حلق لحيته، فعرفنا أن إعفاءها فرض. أما النعال فكما تقدم يستحب ولا يجب. فمن كان في منزله فإنه لا بأس أن يلبس النعال ويصلي كما جاء في بعض الآثار، لكن الهدي الغالب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يتكلف ذلك، ما كان يتكلف ذلك. فإذا كان في نعاله فإنه يستحب له أن لا يخلعها فيصلي، بل يصلي سواء كان لابسها في المنزل أو كان لابسها في الصحراء وقيمة الصلاة، فيصلي بنعاله، لأن في الصلاة بالنعال مخالفة ليش؟ مخالفة لليهود. نعم، والأصل أن في ذلك أن هذا الحكم للنساء والرجال، الأصل أنه للنساء والرجال. فالمرأة في بيتها إذا اعتادت في بلاط بيتها، لأنه أغلب البيوت الآن أصبحت على البلاط بغير بيوتنا السابق اللي كنا نضع فيها الموكيت، نضع فيها الموكيت، نعم نضع فيها الموكيت، فإذا حالت الصلاة تصلي في نعالها المرأة أفضل لها، تستحضر مخالفة اليهود، تصلي وهي بنعالها وفي نفسها تخالف اليهود. نعم، وكذلك الرجل إذا كان في بيته أو جاء من خارج بيته وقام وأراد أن يصلي الظهر فورا يبقى في نعاله ويصلي في بيته وهكذا. نعم، لكن هذا الحديث هل يدل على الوجوب أو الاستحباب؟ وهو حديث أنس اللي قرأناه، حديث أنس الذي قرأناه: أكان رسول الله يصلي في النعلين؟ قال نعم. هذا يدل على الاستحباب، لأنه من فعال النبي وفعال النبي التعبدية تدل على الاستحباب. نعم، الباب الذي بعده.
قال النووي رحمه الله:
فيستحب الصلاة في النعلين إلا إذا كانتا نجستين، أسفلها نجاس. ما يقول الإنسان النجاسة مدام من أسفل يجوز أصلي فيها، النجاسة ما ضلعت إلى قدمي، لا، لكن النعلة هذه مرتبطة بك، فخطأ أن تقول أصلي في النعلين ولو كانت نجسة. بل إذا كانت نجسة فيجزئ تسهيلا من الشريعة، يجزئ إذا كانت النعلين أسفل النعلين نجسة أن تحكها في الأرض، لا يشترط أن تغسلها، أن تحكها في الأرض الخشنة، نعم في الترابية مثلا تطهر بذلك. لكن الشافعية لهم قولان على صح عندهم أن لا تصح الصلاة بالنعال الذي حكته، والصواب أنها تصح، تصح الصلاة إذا كان في أسفلها نجاسة وحككتها بإيش؟ بالتراب الأرض. ويدل على ذلك ما رواه أبو داود في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال أبو سعيد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فليقلب في نعليه ولينظر فيهما، فإن وجد فيهما أذى فليحكهما. فالنبي جعل ذلك مجزئا في صحة الصلاة، فدل ذلك على أنه لا يشترط إيش، فإنه حينئذ لا يشترط غسل النعال وتصح الصلاة بها. فيؤخذ من هذا الحديث حينئذ أن النجاسة تطهر ولو بماء غير الماء، وهو قول الأحناف خلافا للجمهور كالحنابلة والشافعية الذين قالوا لابد في غسل النجاسة الماء، والصواب قول الأحناف. ولذلك الذي لا يعرف هذه القاعدة من النساء تبتلى بأن يصابها بقعة في فستانها، بقعة نجاسة وفستانها يكون غالي. فإذا كانت المرأة شافعية فحينئذ سترمي الفستان، لأن إذا غسلته بالماء فسد، لابد تغسله بالغسيل الناشف وهو عماد مواد كيميائية غير الماء. فعلى مذهب الأحناف والمذهب اختار ابن تيمية يجوز أن تغسل هذه النجاسة بالغسيل الناشف الكيميائي، لأن العبرة إزالة إيش النجاسة وليس العبرة إيش أن تكون بالماء. نعم. حيث اللي بعده.
قال النووي رحمه الله: باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب حا قال وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لزهير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام وقال: شغلتني أعلام هذه فاذهب بها إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانيه. وقال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام فنظر إلى علمها فلما قضى صلاته قال: اذهب بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة وأتوني بأنبجانيه فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميصة لها علم فكان يتشاغل بها في الصلاة فأعطاها أبا جهم وأخذ كساء له أنبجانية.
نعم. هذا الحديث يدل على كراهية الصلاة في ثوب له أعلام. فبعض الناس كما ترونهم في المساجد يأتون ويصلون بأخمصة نوم مصرية معروفة لها أعلام. نعم. فهذا مكروه، لأنه تشغل هذه الأعلام المصلي على الصلاة لينظر فيها، فحينئذ ينبغي أن يلبس هذا المصلي، أو الأحسن له، ليس واجب يعني، الأفضل أن يلبس ثوبا ساذجا ليس فيه أعلام ولا نقوش. وكذا المرأة إذا اشترت شرشف صلاة توصي تقول: أريد ساده، ما أريد إيش مورد، لأن لن أذهب بهذا الشرشف إلى أناس يعجبهم لباسي، أنا أقابل ربي وربي يحب في صلاتي ألا أشغل عن كلامه وعن التدبر في كلمات الصلاة بأي داع يصرفني، مثل النقوش التي في إيش في جلباب الصلاة، أن يكون ساج. لكن هذا على سبيل إيش؟ على سبيل الكراهية، ليس على سبيل الوجوب، على سبيل الاستحباب، على سبيل أقصد التحريم. ويدل على ذلك هذا الحديث، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام. النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام. نعم. فحينئذ قال: شغلتني أعلام هذه فذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بمجانية أبي جهم. بجانية يعني الثياب التي لا خطوط فيها، الثياب التي لا خطوط فيها حتى لا تشغلني يعني في الصلاة. ويؤخذ من هذا حينئذ كراهية صلاة الناس بالسجادة التي إيش فيها نقوش، صلاة السجادة التي فيها نقوش، لأنها تشغل المصلي في الصلاة. فإذا جاء إنسان بسط لك السجادة أمامك وفيها نقوش تبعدها عنك، ليش؟ لأنها تلهيك في صلاتك هذه النقوش. أخذ من هذا الحديث، إذن من الثواب لك أن تبعد السجادة اللي فيها نقوش وتصلي على أرض ساذجة ليس فيها نقوش. ومن هنا قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه للذي بنى المسجد كما في صحيح البخاري، قال: لما قرر أن يكن الناس من المطر قال للذي بنى المسجد: لا تحمر ولا تصفر، لا تحمر ولا تصفر، لا تفتن المصلين. فينبغي للمسلم إذا بنى مسجد أن يجعل قبلة المسجد ساذجة ليس فيها نقوش، ساذجة. هذه النقوش اللي فيها آيات في المسجد وفيها تحمير وتصفير يلهي المصلي، أو يضع ساعة إقامة الصلاة كما يفعلون اليوم، أو يضع لوحات إرشادية في قبلة المصلين. هذا كله مكروه تجاوبا مع هذا الحديث. وكان سلفنا يقول: كن عبدا للحديث، يعني كأنه سيدك الحديث، كلما يأمرك بشيء قم به اعمله. نعم. فتجاوبا مع هذا الحديث كان عمر بن الخطاب ينهى الذي بنى المسجد أن يحدث فيه نقوش حتى لا تلهي إيش؟ لا تلهي المصلين، حتى لا تلهي المصلين. نعم. فإذا قال قائل: أنا ما تلهيني، يقال له: يعني الرسول لما ترك ذلك ليس لك فيه عبرة؟ مع كون النبي سيد الخاشعين نظر إلى تلك الخطوط وانشغل في الصلاة، وأنت خشوعك أعظم من الرسول، يعني تقول لا تلهيني؟ طب من ابتلي، من ابتلي بأرضية المسجد عنده سجاد فيها نقوش، أليس الأفضل يغمض عينه؟ لأنه ما له حيلة أنه يشيل السجاد في المسجد، السجاد كله نقوش في المسجد. أليس كما قال بعض أهل العلم يغمض عينيه في الصلاة حتى لا ينشغل بها؟ الجواب عندكم، أجيبوا. تفضل.
نعم، أنتظر مشاركات من الإخوة.
وسيم؟
أخ وسيم، نعم. أخ تركي. تفضل أخ وسيم.
تفضل.
نعم شيخنا، لا يجوز أن يغمض عينيه،
لا يصح،
لأنه لم يرد في نص الرواية، لم يرد. نعم لا يصح،
لأن وجدنا في رواية عائشة النبي صلى الله عليه وسلم لما ألهته الزخارف في الصلاة ألهته، ما قالت عائشة فأغمض عينيه، أو هو نفسه قال فأغمضت عيني. التغماض العين تكلف. ما معنى التكلف؟ أن نشق على أنفسنا بهيئة أو نتكلف طريقة لم يفعلها النبي. قل: ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. نعم، وما أنا من المتكلفين. فمن قال لكم: لكن في فلان الشيخ يقول أغمض عينيك إذا قام مقتضي، نقول: قام المقتضي عند النبي في الحديث المجانية ولم يغمض عينيك، أفنطيع الشيخ ولا نطيع عمل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فالعلماء يحتج لهم ولا يحتج بهم. نعم. هذا اللي بعد.
قال النووي رحمه،
وفي الحديث نفسه جواز رد الهدية، جواز رد الهدية، لكن ينبغي لمن رد الهدية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. ينبغي لمن أراد أن يرد الهدية أن يذكر السبب حتى يذهب الوحشة عن قلب أخيه. أخوك تكلف لك وأعطاك هدية فتردها، قل له: بطلية ذهب. قل له: إذا كانت قماش فيها نقوش قالت يقول تقول له يلهين في الصلاة حتى طيب خاطره. قل له: غير لي إيش؟ غير لي الهدية، غير لي الهدية وأتيني بهدية تناسبني. إذا كانت مثلا هذه الهدية عبارة عن مثلا ذهب مطلي، قل له: يا أخي ائتني بساعة ألمونيوم حتى لا يستوحش. النبي لما قال له، لما قال رد الهدية لأبي جهم، قالوا: أتوني بمجانية أبي جهم، يعني لا خطوط فيها. نعم، لا خطوط فيها. طيب، وفي هذا جواز قبول الهبة المردودة. هل يجوز الإنسان وهب إنسان شخص، هل إنسان وهب إنسان شخص وهبه هبة، هل يجوز أن يقول اعطني هبتي مرة أخرى؟ لا يجوز. لمن وهب شخص شيء حرام أن يقول يرجع لهبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئته. لكن إذا كان الموهوب الذي استقرت الهبة بالقبض، الهبة استقرت بالقبض، فإذا كان الموهوب هو الذي أرجع لك إياها فلا بأس أن تأخذها. هو أرجعها بنفسه. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض هذه العطية اللي هي المجانية الهدية أو العطية، لما أرجعها هو بنفسه، هو نفسه أرجعها، الموهوب هو النبي هنا وأرجعها، فيجوز. لكن هو ذاك الرجل لا يجوز يأتي النبي يقول له ارجع لي عطيتي يا رسول الله، ما يجوز أن يقول له هذا. أكمل.
قال النووي رحمه الله: باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين. قال الإمام مسلم رحمه الله:
ما حكم، معناها ما حكم الصلاة إذا جاء يصلي وجاء الأهل وانت في البيت الآن مثلا تريد أن تقوم تصلي ووضعوا الأهل الطعام على الأرض، هل الأفضل أن تصلي والأفضل تترك الصلاة وتأكل معهم؟ نعم نعم، نسمع الحديث. نعم نسمع الحديث.
قال الإمام مسلم رحمه الله: أخبرني عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وقال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم.
نعم، هذا يدل الحديث على استحباب الخشوع، على أن العبد ينبغي أن لا يشوش على خشوعه في الصلاة بأن تبقى له فكرة في الطعام، فإنه إذا صلى والطعام قد حضر أو وهو يجهز قريبا باحتمال أغلبي مثلا أن يوضع وهو يصلي أن ينتظر ويأكل ثم يصلي ليفرغ قلبه لصلاته. لكن هل هذا يبطل الصلاة؟ لأن هناك نص. نعم، لا 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 صلاة بحضرة الطعام ولو هو يدافع الأخبثان، هل هذا ينفي صحة الصلاة؟ لأنه قال لا صلاة، كما قال لا صلاة إيش؟ لا صلاة لمن يقرأ أم الكتاب. فهل الصلاة هنا باطلة إذا انصرف إلى صلاة وترك الطعام، أم أنه نفى كمالها؟ الجواب عندكم. نعم.
الأخ أبو صبري ما عنده الميكروفون، عنده ما شغال، ما يشتغل. شيخنا نحن نجيب، هذا على لا يبطل الصلاة، ولكن
لا يبطل الصلاة. نعم. ما الذي جعلك الأصل في النص لا صلاة النفي اللي فيه الحقيقة؟ نعم. الشرعية ولا لا؟
نعم.
طيب، إلا إذا جاء صارف، ما الذي جعلك تصرف النفي عن حقيقته مثل ما صرفته في ترك الفاتحة؟ في ترك الفاتحة قلت الصلاة باطلة إذا ما صار الفاتحة، لكن لأن ما عندك كان صارف. هنا ما الصارف الذي جعلك تقول أن الذي انصرف إلى صلاته ولم يأكل طعامه أن صلاته صحيحة وأنه ترك الأفضل؟ ما الصارف؟
الصارف ما مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ثم أقيمت الصلاة فقام إلى الصلاة ثم عاد إلى أكله، فدل على أنه لم يفرغ من طعامه ومع ذلك ترك الطعام وذهب للصلاة.
أيوة، أنت تستدل الآن بذاك الحديث وهو النبي كان يحتز بسكين من شات،
من شات.
فجاءه بلال فأذنه بالصلاة وترك النبي السكين وذهب يصلي ثم رجع وأكل، هذا يدل في نفسه بقايا ليش؟
للأكل من الطعام.
إيه، لأنه رجع وأكل. لكن هذا حمله البخاري على الإمام، إمام نسخ خاصة. طيب، فحينئذ هناك حديث الجميع أوضح من هذا، لأن الاحتمال لا تتولي استدلال، لأنه أنا ما في كان مثل الإمام ولا في حديث أوضح من هذا. في حديث أوضح من هذا، هو استنباط على كل حال، هو استنباط. روى أحمد في المسند من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه انه نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف الرجل من صلاته ولم يكتب النصفها الا ثلثها الا ربعها الى ان قال الا عشرة، فاثبت له الصلاه مع انه تشوش
لم يحصل الخشوع.
اي نعم. فنحن نقطع ولا شك ان الذي منعنا منه من الصلاه بحذر الطعام حصول التشويش، في عندنا شك في هذا، فلا ينبغي ان نشك في هذا، لا صلاه بحذر الطعام. فحينئذ اذا كان خشوع مستحب فما يشوش الخشوع يكون مكروه ولا حرام يبطل الصلاه؟
اذا كان الخشوع مستحب فصار ما يلهي عن الخشوع فهو مكروه.
جميل. اذا لا يصل لحد التحريم. احسن. طيب الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وحفص ووكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن عيينة عن الزهري عن أنس. وقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له. قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه. وقال وحدثنا
إذن هنا انتبه الآن انتبه يا أخي معي. قال حتى يفرغ منه فلا يعجل، ما ليش بعضهم يفعل ورع بارد في الشو يأكل ثلاث لقمات ونفسه فيه الطعام ويروح يصلي ويترك الفراغ للطعام، هذا ما صار السنة. صيب السنة أنه يأكل ويأكل حتى يحس بالفراغ من أكلته ولو انتهت الصلاة. والدليل عمل السلف، ابن عمر كان يأكل وقد أقيمت الصلاة وهو يسمع قراءة الإمام، فهذا يدل على أن الشريعة تتشوف لأنك تترك كل العلائق للاتصال بالواحد الخالق في الصلاة بالخشوع فيها. قال حتى يفرغ، لكن العيب أيضا الذي إيش يغرق في شهوة الطعام، بمعنى أنه فرغ منه ونفسه شبعت ويترك حينئذ الصلاة ويظل يغرف ويقول أنا أكل حضر الطعام لا صلاة فيها، هذا الإنسان في نفسه شيء من الصلاة ما وده يصلي، نعوذ بالله. يعني فيه قد يكون من أجل النفاق، لأن النبي قال في المنافقين لا يقومون إلى الصلاة إلا هم كسالى يراؤون الناس ولا نعم ولا يذكر الله إلا قليلا. الإنسان إذا فرغ من الصلاة من الطعام يقوم إلى الصلاة إذا فرغ، ولا ينبغي الإنسان نعم يأكل أكل البعير ويشرب كأنه زير، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. نعم.
وقال وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثني أنس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبة حا قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن جريج حا قال وحدثنا الصلت بن مسعود قال حدثنا سفيان بن موسى عن أيوب كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وقال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم هو ابن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد عن ابن أبي عتيق قال تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها حديثا، وكان القاسم رجلا لحاما وكان لأمي ولد، فقالت له عائشة ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا، أما إني قد علمت من أين أتيت، هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك. قال فغضب القاسم وأضب عليها، فلما رأى مائدة عائشة وقد أتي بها قام، قالت أين؟ قال أصلي. قال تجلس؟ قال إني أصلي. قال تجلس غدر؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وقال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال أخبرني أبو حرزة القاص عن عبد الله بن أبي عتيق عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر في الحديث قصة القاسم.
نعم، نختم صحيح مسلم الليلة بهذا الحديث ثم ننتقل لسنة الترمذي. وهذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى هي الشاهد الحديث، وهو قوله النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عائشة: لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فكما أنه يكره الصلاة لحضر الطعام، كذلك يكره لك الصلاة أيها المصلي وأنت يدافعك الأخبثان وهم البول والغائر. فبعض الناس صل ومن شدة تمسكه بالصلاة لا يخرج منها، يقعد ينقص، يعني يرفع رجل ويضع أخرى، يضع رجل ويضع أخرى. ليش؟ فالسنة حينئذ أن يترك الصلاة ويقضي حاجته ويرفع فارغ القلب لصلاة كما ذكرنا في الطعام، لأن النبي هنا قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان وهو البول الغائر. ومن الحديث ومن فوائد الحديث أيضا أن ما نقوله في مدافعة الأخبثان كما نقوله في مدافعة في حضرة الطعام، صلاة حضرة الطعام. فإذا صلى الإنسان وهو يدافع الأخبثان لا تبطل صلاته، لكن يكره له هذه الحال، لأن هذه الحال تشوش إيش؟ الخشوع. ما تبطل يقول والله دافعت الأخبثين فأنا أعيد الصلاة، لا، كما ذكرنا ذلك في الصلاة بحضرة الطعام. ومن فوائد الحديث التأدب على العلماء واحتمالهم في تشديده. فلو شدت عليك، لو شدت عليك معلمك، نعم، وفقيهك الذي يعلمك العلم، فاقبل تشديده لتأديبك، وإياك أن يتمعر وجهك منه وتعقه وتهجره لأجل أنه شدد عليك. أن مقام المعلم، مقام العالم، مقام احترام، توقير. وليس هو قريب لك. فانظر إلى عائشة، أدبت من زاره وكانت عالمة عائشة، وكان النبي يخصها بحب ما يخص كل نساء، سبب معروف، فكانت تهتم بالعلم رضي الله تعالى عنها. هذا من الأسباب، وعندها من المزايا، حتى قال ما عندها من العلم بالعربية بلغة العرب وأيامهم، بالعلم الفقه، بالعلم الحديث، بالعلم التفسير، بالسؤال عما أشكل عليه من النبي، والجد والاجتهاد في طلب العلم والتفقه في الدين. فالنبي قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد أحسن أطعمة العرب، وهي الخبز مع اللحم، والآن أفضل أطعمتهم أظن عند المعاصرين الرز مع اللحم، لكن معروف عند العرب الثريد وهو إيش؟ الخبز مع اللحم. قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فانظر كما كان عندها من الشجاعة، وهذا من حسن الخلق، الشجاعة في التأديب، هذا من حسن خلق العالم يكون عنده شجاعة في التأديب. نعم، كما قال رجل الإمام مالك: كم عمرك يا إمام؟ كم عمرك؟ فقال الإمام مالك: هذا ليس مما يعنيه، يعني اعمل بحديث من حسن تلقاك ما يعنيه. فانظر كيف كان العلماء يؤدبون جلساءه. الذي لا يقبل تأديب العالم هذا فيه كبر، الذي لا يقبل تأديب العالم ويشفوه ويكره مقارته ويبدأ يفتش عن عيوبه كما قال بعض سلفنا، قال ما أنكرت على رجل أو ما عبت رجلا إلا صار يفتش عن عيوبه ويرد عليه. سبحان الله العظيم، شأن الرجل الذي هو متواضع، شأن الرجل الذي هو متواضع أنه يقبل تأديب العالم بصدر رحب ويقول له أشكرك لش أن أدبتني. كما ذكر لي بهذا المناسب على الأخ يسمع معنا من روسيا، اتصل علي يسألني عن مسألة سماع المرأة لقراءة الرجل الحسن الصوت، هل يجوز إذا كان له حسن في صوته، أما أن هذا قد يكون فتنة عليها ولا يجوز سماعه. فذكرت الحديث الذي رواه ابن ماجة وأن عائشة أبطأت على النبي فقال أين كنت؟ فقال في المسجد من أصحابك من يقرأ قراءة لم أسمع أحد من أصحابك يقرأ مثلها. فذهب يستمع مع عائشة للقارئ فقال الحمد لله جعل في أمتي مثل هذا الرجل. نعم، فدل على جواز سماع المرأة لصوت القراء حتى لو كان جميل أصواته، لأن المقصود هو الإكثار بسماع القرآن. وهذه الحال لم تبقى المرأة فيها مشوشة الذهن بفتنة أو شيء في الغالب، لكن لو كان لا شك لو كان في قلبها مرض وميل وكذا فتترك هذا السماع. طيب، فلما أجبته بهذا الجواب انتقل لسؤال ثاني فأدبته وقلت أرى أنت لازم الشيوخ الآن، أنا أجبتك ما أشعرتني، هل فهمت، ما أثنيت، ما فعلت، انتقلت لسؤال ثاني. فمن الأدب مع الشيخ إذا أجابك أن تختم كلامك معه بدعاء أو بشيء يشعر أنك فهمت وأنك انتهيت من هذه المسألة حتى تنتقل إلى غيرها. فشكرني لتأديبي له. وهكذا خلق طالب العلم، إذا شدد عليه معلمه ينبغي أن يحتمله ولا ينصب له العداء والحقد وإرادة الانتقام وإرادة التخطئة في مواضع حتى ينتقم لنفسه. هذا من مرض القلب، نسأل الله العافية. فهنا عائشة رضي الله عنها شعرت أن الجالس إليها أو الداخل عليها من الناس أنه يلحن في اللغة، أنه يلحن في اللغة. فتحدثت، يقول ابن أبي عتيق، تحدثت أنا والقاسم عند عائشة حديثا، وكان القاسم رجلا لحان، يعني يلحن في اللغة، يعني يقول ذهبت إلى السوق، مو إلى السوق، السوق هو الصحيح لأنه مجرور، ذهب محمدا إلى السوق، هذا لحن، ذهب محمد إلى السوق، إلى غير ذلك. فكان يلحن. فهنا عائشة عالجت هذا فأنكرت عليه اللحن في اللغة، فقالت رضي الله تعالى عنها ما لك لا تحدث كما يتحدث ابن أخي هذا، أما إني قد علمت من أين أتيت، هذا أديته، هذا أدبته أمه وأنت أدبتك أمك. فلما جاءت سيرة أمه يعني، نعم، وأن الخلل من جهتها، غضب لأمه يعني، أو وجد في نفسه ذكرت أمه إيش فعل، فغضب القاسم وأضب عليها. فلما رأى مائدة عائشة قد أتي بها قال، قالت إلى أين، قال أصلي، قال اجلس، قال إني أصلي، قالت اجلس غدر. غدر ما معنى هذه الكلمة؟ يا غادر يعني، فالغدر نعم أي يا تارك الوفاء. فمن الوفاء من العالم مع العالم أننا نعرف قدره وأنه علمنا واستفدنا منه فنؤدي له حق التأديب لنا، إذا أدبنا ما استحمل تأديبه، هذا حقه علينا، لأنه نحن كسبانين، سنكون نحن نكسب تأديبه. إنسان من غير فقيه أدبه زي مثل ما أجي يصبح، فينبغي نحتمل تأديب العالم. فأنكرت على عائشة أنه زعل منها، أنه وجد في نفسه منها وقام حتى لا يريد أن يأكل من طعامه، لأنها جاءتت بسيرة أمي فقالت أدبتك أمك أنت. فحينئذ كان ينبغي أن يعرف أن هذه أم المؤمنين وهو مأمور باحترامها، وهو مأمور باحترامها، وهي عمته وأكبر منه وناصحة له ومؤدبة، فكان حقه أن يتحملها أو يحتملها ولا يغضب. وهذا خذوه نبراسا لكم في التأدب مع مشايخكم، أنكم تستروحوا بل تسعدوا بتأديبهم حتى يصقلوكم لأعالي الأخلاق والطرق فتكونوا نبراسا للأمة من بعدهم.